يقول: هل لكل نبي حوض؟ جاء حديث لكل نبي حوض ولكنه ضعيف، أخرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، والصحيح أنه من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. وجاء حديث آخر: لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته، وهو حديث موضوع. الصحيح أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية المسلمين بقية الأمم سيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا يقظه؟ الصحيح في هذه المسألة أن الإجماع قائم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه يقظة، كما نقل ذلك شيخ الإسلام. يعني هناك ظاهر خلاف، لكن عند التحقيق تجد الصحابة قد أجمعوا. وحديث رأيت ربي في أحسن صورة رؤية منامية. وعائشة تقول: أنا أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل. لو كان رأى ربه لقال لها نعم. وأبو ذر لما قال له عبد الله بن الصامت: لو كنت مكانكم لسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألناه، فقال: رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، رأى الحجاب. يقول: هناك شركة تقدم اتصالات تسهيلات لزبائنها، بحيث إذا دفع 1000 فرنك له 2000، فما الحكم؟ تحول له 2000 فلوس ولا 2000 رصيد؟ لا بأس بهذا، لا بأس، تحسن إليكم، اتصلوا ونزلوا مقاطع علمية واستفيدوا، الله يهديهم. يقول: هل روى البخاري ومسلم عن أهل البدع؟ هناك رواية للمتقدمين عن أهل البدع، لكن ليس معناه أن يطلب العلم عن أهل البدع. هذه هي أحاديث ربما كانت لا توجد إلا عند هؤلاء الناس، وكانوا صادقين في قولهم فروى عنهم. وإلا فالأصل أنه لا يطلب العلم عند أهل البدع ولا كرامة، فلا يقاس رواية المتقدمين عن أهل البدع بطلب العلم على أهل البدع والعكس. هل ما يقوله بعض الناس من النظر إلى الفروق الزمانية والمكانية في الدعوة إلى الله؟ لابد أنك تنظر، نعم تنظر وتتدرج في الدعوة. يعني مثلا نحن نستطيع نقول في اليمن ما لا نستطيع نقول عندكم، ونستطيع أن نقول في مراكزنا ما لا نستطيع أن نقوله في المساجد الأخرى. وهكذا نقول لطلابنا: ما كل ما تسمعه منا تقولونه، لأن الشيخ كلمته ثقيلة في المجتمع، تجد قبولا، بحيث لو كان طالب صغير ما قد عرف يتكلم بذلك الكلام ربما استنكر الناس واشمأزوا، وربما حدثت شرور وفتن. فلا بد من مراعاة الزمان والمكان. فإذا كانت في وقت ظهور دعوة والخير موجود، يعني افعل الذي تراه نافعا لدين الله ونافعا لك ونافعا للإسلام والمسلمين. وإن كان في زمن ضعف دعوة، يعني يكون يعني متناسبا مع الحال. أليس حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير حاله في المدينة؟ أليس الزمن المكي أيضا في زمن السرية غير الزمن الجهرية؟ لا بد من هذا يا أخوة. لكن ما تذهب تتميع يعني في حال الضعف، لا، اثبت على دين الله، لكن لا تحدث فتن، لا تحدث فتن، لا تحدث إثارة. يعني مثلا الآن المجتمع فيه شركيات، فيه كفريات، فيه بدع، فيه خرافات، وأنت مثلا تركز لهم على مسألة يسيرة من المعاصي. ابدأ ركز على هذه الأشياء حتى الناس يعرفوا السنة والتوحيد والعقيدة، وبعد ذلك سيأتي الحجاب، وسيأتي ترك البنطال، وسيأتي إعفاء اللحية، وسيأتي كذا وكذا. لكن ما تأتي الواحد معلق حرز وفي يده حبة دخان وتقول له لا تشرب الدخان. ابدأ بالحرز، ابدأ بالحرز، انزع الحرز من قلبه ومن يده، ثم بعد ذلك قل له لا تشرب دخان. مفهوم يا أخوة؟ واحد ما يصلي وأنت تركز له لا تربي لحيتك، لا بد أنك تترك البنطال، لا بد أنك كذا، هو ما يصلي وتارك الصلاة كافر عندنا. ابدأ قل له يا أخي صلي الصلاة واجبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة وكذا وكذا، حتى إذا أحب الدين والاستقامة يفعل الذي قد فعلته أنت، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ألسنا كذلك؟ إلا الناثر ولا أغلبنا هكذا كان، ثم من الله علينا بالهداية ولا الحمد لله. قبل أيام واحد عندنا في الغيظة بدأ يحب الدروس وكان يحضر، وأول شيء البنطال ونفسه حالك لحياة، جلس أيام كان يلبس الثوب، جلس أيام وما زالت لحيته، بعد ما اطمأننت أنه صار متعلق بالدرس وما شاء الله يحب الخير ويأتي ومستمر، قلت له يا فلان لو تربي لحيتك ما أجملها، قال فيها حكة فيها كذا فيها مدري إيش، قلنا إن شاء الله هذا كله يزول، يعني أول شيء تردد بعد أيام إذا بها نمت. يا أخوة الأمور تحتاج إلى يعني شيء من الانتباه. قال هل منشأ الصوفية من أهل الصفة؟ معاذ الله معاذ الله، كيف صوفي من أهل الصفة؟ قبولي من أهل الصفة، أهل الصفة أهل التوحيد، أهل السنة أهل القرآن، ما هو جاء في الحديث كانوا يتعلمون القرآن والسنة، أما ليش عندهم يا محمد كن حبيبي يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال، والرقص في المساجد والشركيات والبدع والخرافات، أعوذ بالله أن يكونوا من أهل الصفة، لو كانوا من أهل الصفة إنهم على طريقة السلف، أنتم من أهل الصفة، أنتم إن شاء الله طلاب العلم الذين يسكنون المساجد على مذهب السلف، أما أولى من أهل الصفة مصوفي صاحب المرقع، يعني الذي يقول علم الخرق مقدم على علم الورق، إيش علم الخرق؟ يعني يأخذ الخرقة بالسند المتصل، خرقة مرقعة ثوب مرقع بالسند المتصل إلى عمر بن الخطاب ومنه إلى رسول الله، أنت خذ الحديث، قال الإمام البخاري حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد، أظن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا علقمة قال حدثنا عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا هو العلم، ما هو علم الخرق مقدم على علم الورق، صلى الله السلامة والعافية. قال يقول البعض إن الجماعات التكفيرية نتائج الدعوة السلفية وعلى رأسها كتب محمد بن عبد الوهاب، فكيف نرد عليهم؟ هذا غير صحيح، لو كانوا على منهج محمد بن عبد الوهاب ما وقع منهم لا تكفير ولا تفجير، إنما هي جماعات ناتجة عن أفكار سيد قطب، عن أفكار حسن البنا، نحن نتتلمذ على كتب محمد عبد الوهاب، هل رأيتم في طلاب الإمام الوادحي تفجيري أو تكفيري؟ أبدا، لأنهم يعلمون معنى التوحيد ويعلمون معنى العقيدة ويعلمون الأمور، إنما هؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم. قال بعض الشباب إذا قلت له ارحل إلى طلب العلم الشرعي قال وأي وظيفة سأحصل عليها بعد ذلك؟ وظيفة مع الله، الوظيفة مع الله في الدعوة إلى الله، قل ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أحسن وظيفة هنيئا لمن مات عليها، يبعث كل عبد على ما مات عليه، هل هناك أحسن من وظيفة مع الله؟ هل هناك أحسن من وظيفة الأنبياء والمرسلين؟ وظيفة الصحابة والتابعين؟ كيف هذا؟ المفروض أن لا يقول هذا الكلام، يقول أسأل الله التوفيق أسأل الله الهداية، أحسن من هذه السخرية وهذا التعلق بالدنيا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنا أشتغل في الشركة ولكن أنا أخلو مع البنت في العمل، ماذا تنصحني؟ لا يجوز لك تشتغل في الشركة هذه، إذا كنت تخلو مع البنت وتختلط مع البنت من يضمن لك دينك؟ من يضمن لك استقامتك؟ قال هل يجوز أن نصلي ونحن على الجنابة؟ يعني إذا كان تقصد أنه تلوث السراويل أو الثوب بشيء من المني، فالمني طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ربما فيه وتحكه عائشة بعد ذلك يابسا أو رطبا. لكن إن كنت تريد تصلي وأنت جنوب لا يجوز، لا بد من اغتسال. إذا كان في الملابس هذا هو المني طاهر. قال هل التبرك من السنة؟ نعم من السنة، ويكون في الرباعية والثلاثية في الركعة الأخيرة. والشافعي يراه في كل ركعة أخيرة سواء ثنائية ثلاثية رباعية. بعض أهل العلم يراه في كل تشهد، لكن الصحيح أنه في الركعة الأخيرة من الثلاثية والرباعية. يقول لماذا لم يذكر المسيح الدجال في القرآن؟ يذكرون أنه في قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أشار إلى هذا البغوي أن المراد بخلق الناس هنا خلق الدجال. وقال بعضهم السبب أن الله عز وجل لم يذكر مبطل ممن يأتي، فرد عليهم بأنه ذكر يأجوج ومأجوج. المهم إن لم يذكر في القرآن ذكر في السنة. نحن ما نحن من فرقة قرآنية، لا نحن رافضة، لا نؤمن بالشيء إلا إذا ذكر في القرآن. القرآن والسنة، وتعلمون أنه قد ثبت فيه أكثر من 1000 حديث، أقصد 100 حديث، لرسالة تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال، يعني فيها أكثر من 100 حديث. وهذا يقول فإن الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين ما عمت به البلوى في وطننا كما في بعض البلدان الإسلامية لا سيما، وهو من أسباب الاختلاف بين طلاب العلم. فحينئذ نرجو من فضيلتكم معنا النظر في هذه المسائل بالتوضيح والبيان مع النظر بمميزات حالة وطننا في غيره. المسألة الأولى، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ الاختلاط بالنساء الأجنبيات حرام. المسألة الثانية، هل هي كبيرة أم صغيرة؟ لا هي من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول لا يدخل أن رجل على مغيبة، وإياكم الدخول على النساء، هي أحاديث كثيرة، وهي سبب فتنة، سبب فتنة عظيمة، سبب قسوة القلوب، سبب للنظر، سبب للملامسة، سبب لكثير من الأشياء. المسألة الثالثة، ما هو الضابط الشرعي الذي يفرق به المتعلم في أن فلان في الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين؟ إذا كان الاختلاط يعني في المحل في غرفة، أو كان الاختلاط في ممر، شيء دائم خلاف السوق. السوق قد يكون فيه اختلاط لكن اختلاط زائل، هذا يخرج لشأنه ويمضي، وهذا يخرج لشأنه ويمضي، والمرأة تخرج لشأنها ويمضي، كل يمضي. أما هذا استقرار، استقرار قد يقع معه خلوة، قد يقع معه فتن كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال من حيث الزمان كان يقال فلان في الباس لا يأثم في ذلك الاختلاط لأنه متلبس فيه بزمن قليل ك15 دقائق، ويقال علان في الوظيفة يأثم في ذلك الاختلاط لأنه متلبس فيه بزمن طويل. كل يعني يأثم بحسب تلبسه، وإلا من حيث الاختلاط لا يجوز يا أخوة. لا ينبغي أن الإنسان يجاهد نفسه ويسأل الله عمل لا خلط فيه، ويسأل الله الفرج، وسيأتي الله بالخير العظيم. ولو عمل يسير يعني معاشه أقل مع عدم خلطة أحسن من الخلطة. ما هو الضابط المكان الشرعي بالميول أيضا؟ الضابط الشرعي أن الاختلاط حرام، إلا إذا ألجي الإنسان مثلا يعني كانت له معاملة لا بد منها، ما هو يتوظف عندها ويقول ما هو الضابط، لكن مثلا المعاملة تذهب تقطع جواز لا بد أن تجد المرأة أمامك، وإلا ما حصلت على الجواز. عند ذلك الإثم عليهم، وتتقي الشر بقدر الاستطاعة، وهكذا مثل ما يقع في الحرم. يعني ماذا تفعل؟ أمر قدو طارئ على المسجد الحرام، فقد تطوف، وأحيانا يقع بعض الشيء يعني بالنساء وكذا وكذا من النظر، الإنسان يتقي الله ما استطاع. المسألة الرابعة، إذا كان الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين حرام يأثم صاحبه لا يجوز إلا بالضرورة. بالحاجة، بالحاجة لا تكن بالضرورة، لأن الحاجة أوسع من الضرورة. فما هو قدر الضرورة المأذون به شرعا ما دامت الضرورة تقدر بقدرها؟ قد ذكرت لكم المثال السابق، يعني مثلا الآن الإنسان قد يقع في مرض شديد وليس في المكان إلا امرأة متخصصة في هذا المرض، فلا بأس أن يعالج، يتعالج في هذه المسألة، أو امرأة تمرض وليس في الحارة إلا هذا الرجل يحسن هذا المرض، أو في المجتمع إلا هذا الرجل، تتعالج كل شيء بحسبه، ويتقي الإنسان الخلوة ويتقي أسباب الشر والفساد. يقول المسألة الخامسة: هل هذا التقدير بزمن دون زمن أو مكان دون مكان أمر يصرف فيه الاجتهاد أو لا؟ أخي الاختلاط حرام، حرمه العلماء، والأدلة على ذلك موجودة سواء في فتاوى اللجنة الدائمة أو في رسالة شيخنا يحيى الذي كتبها وغير ذلك من الأمور. يقول المسألة السادسة: إذا كان المرء يشتغل في وظيفة فيها الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين، فما حكم الثمن الذي يأخذ من تلك الوظيفة؟ أحرام أم حلال؟ هل ورد فيه إجماع أم هي اجتهادية؟ هذه المسألة شيخنا يحيى يرى أن المعاش حرام، لكن بالنسبة لي أنا أرى إذا كان العمل الذي يعمل حلال هو آثم في الاختلاط وأجرته يعني يأخذها مقابل عمله الحلال، لكن هو آثم من جهة أخرى، كما أن رجل حج البيت الحرام من مال الحرام، هل يقال بأن حجه باطل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج صحيح وهو آثم في المال الباطل، فيفرق بين الحالين. المسألة السابعة: إذا كان المرء يشتغل في وظيفة فيها الاختلاط بين الجنسين الأجنبيين، فهل يجوز له إذا كان مستفيدا أن يلقي كلمة أو يشرح درسا أو يخطب خطبة لإخوانه؟ هل ورد فيه؟ يا أخي إذا تصدر لا يتصدر للدعوة، لا يتصدر، لأنه عندما يتصدر يعني الناس سيحتجون على الدعاة به، كيف تنكروا علينا صاحبكم معنا؟ لكن إن كان نصيحة عابرة أو في شأن هذا ما نستطيع نتحجر عليه، لكن أن يتصدر يكون هو مسؤول الدعوة أو يكون هو المدرس للدعاة والمتصدر لهم، هذا قد يضعف الدعوة، وقد أيضا يؤدي إلى تأثر أخوانه به الذين هم في سلامة. لكن مثلا ذهب مسجد ينصح العوام، إيش نمنعه؟ جزاه الله خير، لأن أصحهم في التوحيد وأصحهم في أشياء، أسأل الله أن ينفع به، لكن أن يكون متصدر لإخوانه، هو الذي يوجه، هو الذي يدرس، هو الذي يأمر، هو الذي ينصح. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عن كما أنت كريم. يقول: أخي حكمت له المحكمة بورث، فقال أنتظر إلى أن تفرغ من البناء، وهي كانت قطعة أرض، والآن نحن في البناء، ويقول أريد مالي الآن بعد أن قال سأنتظر إلى أن يتم البناء، فهل له المال الآن حيث لم يتم البناء على الأرض؟ أعطهم ماله متى طلبه إلا أن تكونوا عاجزين، فنظرة إلى ميسرة. يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يعتقد أن الله تعالى في كل مكان؟ إذا علمت أنه يعتقد ذلك بعينه لا تصلي خلفه، أما إذا كنت إلا على الظن أن هذا من الصوفية والصوفية عقيدتهم كذا، أو هذا من الزيدية، أو هذا من المعتزلة، أو هذا لا يصلى، لكن إذا تيقن أنه يقول بهذا لا تصلي خلفه، انظر لغيره. قال: هل الرجل الذي يحفظ على صلاته إذا ترك يحبط ما تقدم من عمله إذا ترك الصلاة وكفر يحبط جميع عمله، وإذا قصر ينقص من عمله بقدر تقصيره؟ أنا أريد رحلة في طلب العلم، ولكن العائلة تمنعني من ذلك، إذا كانوا غير بحاجة إليك رحل. قد ذكر السيوطي رحمه الله في كتاب حكم من أخلد إلى الأرض عن 11 عالما أنه يجوز أن يطلب العلم بدون إذن الوالدين، العلم المستحب للعلم الواجب، أما الواجب بلا شك، لكن إذا كانوا يحتاجون إليك ليس لديهم من يقوم بهم فرعهم حتى يسر الله، أما إذا كانوا هم يقومون بأنفسهم أو هناك غيرك ممن يقوم فارحل يا أخي، لا تضيع عمرك قال أخي أريد الذهاب إلى طلب العلم والأهل. قد تقدم خلاص الآن الحمد لله سبحانه وتعالى.